بلدي طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: اغتيال إسماعيل هنية والتداعيات. سوف نتوقف عند حادثة اغتيال القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية. مستمعينا مستمعاتنا، رئيس حركة حماس أو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ونطلب من حضراتكم المشاركة معنا والمساهمة في هذا البرنامج. أرقام الهواتف بين أيديكم أحبتنا الأكارم، اتصلوا بها: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22017162، الرقم الثاني 22017638، والرقم الثالث 22017838. كما ندعوكم للتواصل والمشاركة عبر موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir @arabicradio.ir، قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام. حياكم الله مستمعينا الكرام. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس العالم الإسلامي وأبناء الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران. وقد عز قائد الثورة الإسلامية باستشهاد القائد المجاهد هنية الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة وشعب فلسطين الأبي، وأكد أن الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي بهذا العمل مهد الطريق لعقوبة قاسية. ونعتبر من واجبنا أن نثأر لدماء من استشهد في حياض الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان إسماعيل هنية الوجه الصارم على صعيد الدبلوماسية الدولية لحركة حماس، وعرف بأنه رجل هادئ وصاحب خطاب رصين ومنفتح على مختلف الفصائل حتى تلك المنافسة لحركته. ومما لا شك فيه أن اغتيال هنية يأتي في إطار مسلسل الاغتيالات التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي كلما بلغ مرحلة الإفلاس والفشل أمام ضربات المقاومة لاستعادة نوعا من المعنويات لجنوده وللمستوطنين الذين باتوا في موقف المعارض لنتانياهو وحكومته. وقد تجلى ذلك في الهجوم الصهيوني الغادر على اليمن واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وراح يتحرك بشكل هستيري لتحقيق إنجاز عسى ينفعه بعد فشله في ساحة الحرب أمام ثلة من المقاومين في فلسطين والمقاومة اللبنانية واليمنية وأبناء المقاومة العراقية، خصوصا وأن نتانياهو تلقى صفعة قوية من قلب حماته أي في الكونغرس عندما لفق الأكاذيب للتغطية على مجازره التي بات العالم بأسره على اطلاع عليها. وتصاعد موجة الاحتجاجات التي تغزو اليوم كافة عواصم العالم والطلبة في أرقى الجامعات العالمية. والنقطة الأبرز هنا أن العملية الغادرة والجبانة باغتيال المجاهد الكبير إسماعيل هنية تعتبر خرقا سافرا لسيادة الدول، وهذا ما يحمل المحافل والأوساط الدولية كالأمم المتحدة مسؤولية بالغة الأهمية باعتباره أنه كان في زيارة رسمية لإيران، أي أن مثل هذه العمليات تشكل اختراقا سافرا لسيادة الدول. وهذا ما أكدته الخارجية الروسية بأن عملية الاغتيال هي جريمة سياسية غير مقبولة. وفي حال عدم التحرك السريع لوقفها ولجم الكيان الصهيوني ومنع أمريكا من دعم هذا الكيان ومثل هذه العمليات التي تحصل بضوء أخضر أمريكي سيصبح أمرا ضمن الواقع المعاش، وستشكل ضربة للأمن العالمي، ويجعل تنقل القيادات السياسية والمسؤولين أمرا في غاية الصعوبة ما يترتب على الأوساط الدولية والإسلامية كمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وكافة المنظمات المعنية بالدول العربية والإسلامية التحرك الفوري.
ما في بيت في العالم، مش بس في العالم الإسلامي، ما في بيت في الكون إلا وكلمة حماس دخلت إلى هذا البيت. الأخبار، اللغات، ما في أي بيت اليوم أو أي أسرة في أي جهة في العالم في القارات الست إلا بسمع الأخبار: غزة، حماس، فلسطين، القدس، المقاومة، المجازر، المذابح. مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور السلاح والمقاومة وصواريخ القسام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. رحمة الله على الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة أنصار الله، الذي قضى شهيدا في هذا اليوم وفي الحادثة الجبانة والغارة الصهيونية الغادرة على مقر إقامة في العاصمة طهران. سوف نتوقف هذا اليوم عند التداعيات لحادثة اغتيال الشهيد هنية، وما أكد عليها سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد الخامنئي أننا أو الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي بهذا العمل مهد الطريق لعقوبة قاسية. كيف ستكون هذه العقوبة؟ وقال السيد القائد: نعتبر من واجبنا أن نثر لدماء الشهيد إسماعيل هنية ونثر لدماء من استشهد في حياض الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق والقيادي في الحركة أيضا سامي أبو زهري أكدا الاغتيال عمل جبان لن يمر السدى، وأن المقاومة تخوض حربا مفتوحة لتحرير القدس وجاهزة لدفع مختلف الأثمان. هل تعتقدون أن ما يحصل تصعيد كبير بحيث تنزلق الأمور إلى حقيقة حرب كبيرة في المنطقة، ولربما يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي بقيت ساكتة حتى الساعة ودون الإعلان عن بيان رسمي بشأن العملية الغادرة، وإعلان طبعا كافة الفصائل الفلسطينية عن تنديدها بالعملية وتأكيدها على أن العملية لن تفت في عزيمتها، ويعني ستكون لربما ضربة موحدة من قبل الفصائل الفلسطينية للاحتلال في إطار وحدة الساحات. الشعب الفلسطيني كيف تلقى خبر استشهاد إسماعيل هنية؟ موقف طهران من هذه العملية كيف سيكون؟ الدول المطبعة كيف تتعاطى مع الخبر وتعاطت مع هذا الخبر؟ هل ستعيد النظر في علاقتها أم أنها مرغمة على السكوت؟ وطبعا على الصعيد الدولي كيف ستكون تداعيات العملية؟ هذه المنظمات الدولية التي حقيقة وبصراحة كانت ساكتة لحد الآن، وهذا الأمر من ناحية اختراق سيادتها تهديد الأمن العالمي حقيقة، هل سيحركها؟ هل سيعيدون النظر في حركاتهم أم لا؟ موقف أو مواقف الأوساط العالمية إزالة عملية، خصوصا أنها تشكل تهديد لاستقلالية الدول، كيف ستكون؟ كل هذه المحاور سوف نتحدث عنها نحن في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم تحت عنوان اغتيال إسماعيل هنية والتداعي.
املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين، من لأنات الثكالة إلا رب العالمين. املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين، من لأنات الثكالة إلا رب العالمين. كبروا الله أكبر لا تهاب الحاقدين، إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين. كبروا الله أكبر لا تهاب الحاقدين، إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين. كبروا الله أكبر صيحة في كل حين. يا طواغيت الزمان لن نهون ولن نلين، لن نهون ولن نلين، لن نهون ولن نلين. كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء، فليعد للدين مشك أو ترق منا الدماء. كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء، فليعد للدين مشك أو ترق منا الدماء. كبروا الله أكبر أوصلوها للسماء، إن نصر الدين قادم من دماء الأوفياء، من دماء الأوفياء، من دماء الأوفياء.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. اغتيال إسماعيل هنية والتداعيات محور حديثنا في هذا البرنامج، وينضم إلينا لمزيد من التفاصيل سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وللمستمعين.
الله يبارك فيكم، شكرا لإتاحة الفرصة لنا سيادة العميد وحضوركم معنا في هذا اللقاء. بداية، كيف تلقيتم خبر اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، وكيف تابعتم حقيقة الردود الأفعال خاصة لقائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي الذي أكد أن الكيان الصهيوني المجرم بهذا العمل مهد الطريق لعقوبة قاسية؟ تفضلوا.
أولا، موضوع استشهاد الهنية إسماعيل هنية في قلب طهران هو له دلالات كبرى. أولا، بأن الأمريكي قد أعطى الإذن لهذه العملية بالفعل، وليس فقط الإسرائيلي من تلقاء نفسه. ثانيا، بالنسبة لموضوع الرد الإيراني، هو يوجد موجبات لهذا الرد وليس محددات. موجبات هذا الرد كثيرة، أولها أن فسح المجال للتمادي العدو الصهيوني في قصف أي هدف في إيران وليس فقط في طهران له دلالات أنه قادر على ضرب أي هدف آخر، وهذا يعني أنه متاح له أن يضرب أي أهداف بالمفاعلات النووية الإيرانية، وخصوصا أن هذا الموضوع قد ناقشه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة العدو الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية بقوة، وكان يعني يتحدث بهذا الموضوع في أكثر من مكان في لقاءاته السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني نحن لا نقيم ما حكمة السيد الخامنئي القائد في عملية يعني إعطائه الأمر بالرد الحقيقي والكبير على الكيان الإسرائيلي، لا نقيم هذا الموضوع بحكمته، ولكن الإيراني يستوجب عليها أن يقوم برد كبير وقيم، لأن الأهداف الإسرائيلية هي أكبر بكثير من إسماعيل هنية على المستوى الاستراتيجي.
نعم، لأبقى في هذا الإطار ولا أخرج طبعا عن سائر الأهداف سيادة العميد، لعضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وكذلك القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، أكدا أن اغتيال هنية عمل جبان لن يمر سدى، وأن المقاومة تخوض حرب مفتوحة لتحرير القدس وجاهزة طبعا لدفع مختلف الأثمان. هل تعتقدون أن يحصل تصعيد كبير بحيث تنزلق الأمور إلى حرب كبيرة في المنطقة؟
يعني اولا اريد ان اعلق على مسألة يعني استهداف القيادات في المقاومة. هذا ديدا العدو الاسرائيلي عبر التاريخ، هو كان يستهدف بطول عمره هذه القيادات منذ الستينات الى اليوم، لم يحقق اي نتائج، بل زادت المقاومة من فعاليتها وقدراتها وتحصينها الداخلي على صعيد كافة المقاومات في المنطقة. يعني كافة الحركات الثورية لا تهتز بعملية اغتيال أحد قادتها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن الرد أصبح كما ذكرت أنها موجبة للمحور المقاومة بشكل عام. هناك استهداف في بيروت، هناك استهداف في الحديبية في اليمن، هناك استهداف في جرف الصخر في العراق، هناك استهداف او استهدافات بشكل عام. تستوجب رد قاسي وكبير. نحن لا نقيم اليوم مدى انزلاق هذه المنطقة إلى حرب شاملة، بل يعني ننتظر مدى فعالية ونجاح هذا الرد على مستوى العام، لأن نجاح هكذا رد سيردع إسرائيل، ولتقف بالرد على هذا الرد بهذه الحالة سيكون قد دخلت المفاوضات بالنسبة لغزة، وهذا جناح مكسور للمحور المقاومة. المعاناة التي يعانيها سكان قطاع غزة هي الخصر الرخوة في حضن المقاومة، محور المقاومة بشكل عام، إعادة هؤلاء الناس إلى منازلهم وإلى أماكنهم هو الهدف الرئيس. قبل تحرير فلسطين المحتلة، اليوم نحن نعاني من هذه المشكلة. أعتقد أن الرد الحاسم والفعال والكبير ونجاحه سيكون قوة كبيرة في دافعة للمفاوضات بشكل جدي وحسب الشروط التي تحقق نتائج كبيرة للشعب الفلسطيني في القطاع. أما بالحالة الأخرى، أي إذا بحال كان الرد غير فعال أو كان هناك قدرة للعدو الإسرائيلي بتوقيف هذا الرد أو حده، سيكون للجانب الإسرائيلي القدرة على فرض شروطه. لذلك من هنا نرى أن بهذه الحالة نرى أن انزلاق الوضع يعني وتشدد المقاومة في ضرب معاقل الاحتلال سيكون أكبر في هذا الاحتمال، وليس في احتمال نجاح الضرب.
نعم، ولأتحدث وأنتم أشرتم في كلامكم عن دلالات كبرى، الأمريكي الذي أعطى الإذن لهذه العملية، الآن أمريكا ساكتة ودون الإعلان عن بيان رسمي بشأن العملية الغادرة، هكذا كيف نفهم من موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟
لا، هناك تصريح واضح للبلينكن أنه لا يعرف أو لا يعلم لهذه العملية، ولكن الواضح من خلال تصرفات إسرائيلي وغطرسته في المنطقة، يعني بضرب 4 أهداف في 4 مناطق عربية هي تابعة لمحور المقاومة، هذا التصرف لا يمكن أن يحدث من خلال قرار إسرائيلي لوحده. كون اليوم الجيش الإسرائيلي هو جيش منهك ونسبة جهوزيته متدنية، لديه مشاكل كبيرة في العديد والعتاد، هذا الجيش لا يمكنه أن يفتح شبهات إضافية على نفسه. من هنا نرى أن الأمريكي هو الداعم في هذا السياق، يعني هو من قرر وهو من أعطى الإذن في هذه الممارسات التي أدت إلى استشهاد إسماعيل هنيه أو القائد سيد محسن في بيروت، أو الضربة التي حصلت في الحديدة، أو الضربة التي حصلت في جرف الصخر في العراق. هذه الضربات هي لم تكون أصلا بمنأى عن الإدارة الأمريكية، وخصوصا أن القائد العسكري القائد اللبناني السيد محسن هو أصلا مطلوب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمخابرات الأمريكية أكثر ما يكون مطلوب إلى الإسرائيليين. ومن هنا نرى أن الأمريكي هو من أعطى المعلومات القيمة لتنفيذ هذه العملية. مجمل مراقبة هذه الأحداث نرى أن الأمريكي هو منغمس بشكل جدي وكبير في هذا الصراع، وهو من يقاب بكثير من الأحيان، ولديه مصلحة أصلا في وقف هذه المفاوضات التي تحصل، والتي كان يدعم فصولها في السابق الأمريكي. اليوم هو من مصلحته أن يحدث هذه المفاوضات تحت الضغط على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب اللبناني بغطرسة كبيرة، لأن مصالحه تقتضي ذلك. يعني المصلحة الأمريكية اليوم تقتضي بتمرير الممر الهندي عبر الدول العربية والكيان الغاصب في فلسطين المحتلة نكاية من خلال صراعه مع مبادرة حزام والطريق الصينية التي ستمر من إيران إلى بغداد إلى سوريا في البحر المتوسط. انتشار العسكري الأمريكي اليوم في العراق وسوريا هي لكبح جماح مبادرة حزام والطريق الصينية. الصراع الحقيقي الاستراتيجي اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هي أعطت حافزية للأمريكي أن يعطي الإذن بهذه الممارسات لتمرير صفقاته الخاصة وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية التي أكبر من هذه المنطقة يعني بشكل عام، ويريد أن يبقى الإسرائيلي هو سيد الموقف في المنطقة لتمرير الاتفاقيات الإبراهيمية في المنطقة العربية مع الكيان الغاصب.
طيب سيادة العميد، أتمنى أن تبقى معي، أعود لك إن شاء الله وما تبقى من حديث، لكن بعد هذا الفاصل الذي نتوقف عنده ونعود لكم إن شاء الله.
لماذا كان طوفان الأقصى؟ لماذا كان هذا الطوفان الهادر، هذا التحول الاستراتيجي في مسار المقاومة والجهاد؟ وإجابة على ذلك، التطور الأول هو تهميش القضية الفلسطينية على مستوى العالم، والتطور الثاني هو أنه جاء في قلب الكيان الصهيوني حكومة خطيرة ومتطرفة دينيا وقوميا، ووضعت على رأس أولوياتها حسم معركة القدس والأقصى. وأما التطور الثالث الخطير هو عملية الإنزال السياسي خلف الخطوط من خلال التطبيع ودمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة والتعامل معه ككيان شرعي. ووصل قطار التطبيع إلى العديد من العواصم، ووصل الحديث بالتطبيع إلى عواصم مركزية في المنطقة.
رحمة الله على الشهيد إسماعيل هنية، إنها الكلمات التي قالها حقيقة فيما يخص بطوفان الأقصى وما دعا حقيقة لهذه العملية الكبيرة وهذا الطوفان الذي حقق الكثير والكثير حقيقة لحد الآن لمحور المقاومة وعرى الكيان الصهيوني. لأنتقل وأعود مرة أخرى إلى سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي معنا من لبنان. مرة أخرى أحييك سيادة العميد، شكرا لبقائكم معنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. لأتساءل في متابعاتكم، كيف تلقى الشعب الفلسطيني خبر استشهاد إسماعيل هنية؟
لا طبعا الشعب الفلسطيني بحسب انتماءاته، يعني هناك جزئية من الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة الغربية التي يحكمها السلطة الفلسطينية سلطة محمود عباس. هذه السلطة طبعا هذه الجماعة كانت لديها الجرأة أن تقول أنها يعني كيف أصف أن كيف أقدر أن أصف قلة الأدب في تفاصيل تلقي هذا الخبر. ولكن الشعب الفلسطيني بشكل عام، المخيمات الفلسطينية في الشتات، كان وقع إعلان استشهاد إسماعيل هنية كان وقعها جدا مؤثر وجدا يعني أبكت الكثير من الشعب الفلسطيني، افتخر الكثير من الشعب الفلسطيني المقاوم طبعا التي نعتها بالمقاوم، يعني هذا شيء مهم جدا. هؤلاء الناس المقاومين قد أبكتهم حادثة اغتيال إسماعيل هنية، ولكن الكثير منهم أعطتهم حافزية كبيرة جدا لمتابعة المسيرة ومتابعة العمل الجهادي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، كيف ستتعاطى الدول المطبعة مع هذه الحادثة؟ يعني هل ستعيد النظر في علاقاتها أم أنها مرغمة على السكوت سيادة العميد؟
أعتقد أن بعض الدول لازلت على غيها، وبعض الدول هي اليوم تقف على تل أمام الأحداث العديدة التي حصلت منذ 7 أكتوبر إلى اليوم. الفشل الإسرائيلي في الانتصار على غزة، طبعا هذا الفشل هو ليس مجهود إسرائيلي، إنما مجهود المقاومة في غزة والشعب الفلسطيني في غزة. كان صنطوري، لم نقرأ في التاريخ الحديث والتاريخ القديم هذا الصمود الذي حصل في قطاع غزة كما يحصل اليوم. هذا الفشل الإسرائيلي طبعا قد أعطى يعني انطباع لدى بعض الدول العربية التي كانت على حافة التصبيع أن تقف على التل لتكون بمنأى عن الخسارة أو الهزيمة أمام الإسلام والمسلمين. يعني هذا مشكلة كانت يعاني منها هذه الدول بدون أن نسمي أسماء. هناك بعض الدول كذلك كانت مطلعة أصلا، ولكن اليوم تجد على الحياد، تقوم بوساطات، تقوم ببعض الأعمال التي هي لمصلحة بعض الأحيان لمصلحة القضية الفلسطينية. ولكن الذي خرج ماء وجهه من جسده لا يمكن أن يعود إلى أحضان الدين والعروبة والإسلام. نعم، هناك دول، يعني هناك شعوب في هذه، هي حتى اليوم هي من الأناس الطيبين الذين لديهم بعض الكرامة ولديهم يعني كفاءة عالية في طريقة حتى بموضوع يعني مقاطعة الرائع الشركات التي تدعم إسرائيل. هناك يعني مواقف مهمة جدا لهذه الشعوب، خصوصا يعني أخذ ذكر حسب إحصاءات الشركات العالمية التي قدمت يعني بعض الإحصاءات. في مثلا في المملكة العربية السعودية، الشعب السعودي كان من المقاطعين بنسبة كبيرة، الشعب المصري كان من المقاطعين بنسبة كبيرة بغض النظر عن مواقف حكوماتهم ودولهم. نعم، هذه الدول اليوم هي تقف على التل. بعض هذه الدول تحاول أن تسحب البساط، تحاول أن تخرج من تحت خيمة الهيمنة الأمريكية. هذه المحاولات اليوم ليس بالضرورة أن تنجح وليس بالضرورة أن تفشل، ولكن على الأقل بعض هذه الدول كالمملكة العربية السعودية اليوم هي ترتمي بالكثير من الاتفاقيات مع الصين بما يعني، ورفضت تجديد عقود البترودولار في شهر 6. يعني ذلك ان بعض يعني بعض اقصد ان هناك قدرة على الهروب او محاولة الهروب من تحت خيمة الهيمنة الأمريكية. ولابد أن كذلك أن المملكة السعودية اليوم بعلاقاتها الجديدة وبطريقة تبتعد شيئا ما عن الاتفاقيات الإبراهيمية ومسألة التطبيع، وهذه من نتائج عملية طوفان الأقصى وصمود أسطوري للشعب الفلسطيني.
سيادة العميد،
أدركت يعني نقول أنها عادت هذه المملكة إلى رشد ما، ولكن من الواضح أن اتضح هذا المسألة لجميع الناس أن مصلحة هذه الدول هي ليست مع دولة مهزومة ومع دولة مهيمنة، مصلحتها مع أن تكون بمكان آخر. لذلك تحاول الخروج من هذه الخيمة، وأقصد ذلك أن ولو كان ليس ولو كان هذا الخروج أو هذا الخروج من تحت الخيمة ليس بالسياق الوطني أو العرف الإسلامي أو غيره، ولو كان بمثابة مصلحة لتنفيذ المصالحين الخاصة.
أتساءل سيادة العميد عن هذه الحادثة والتي شكلت حقيقة انتهاك سافرا لحق دولة وهي إيران، على الصعيد الدولي كيف ستكون تداعيات يعني هذه العملية من ناحية اختراق سياداتها وتهديد الأمن العالمي؟
هذا بالعرف الدولي والقانون أو القوانين الدولية اليوم، هذه القوانين اليوم هي تحت الرعاية الأمريكية بكاملها. يعني هناك بعض المواقف لدول وليس لدولا، يعني هناك أحزاب، بعض الأحزاب في دول أوروبية قد استنكرت هذا العمل المشين والغادر والذي يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية، ولكن يعني حسب اعتقادي واعتقادكم كذلك أن الهيمنة الأمريكية على كافة مرافق الدولية التي تتحدث في القانون الدولي هي القادرة. اليوم يوجد اجتماع لمجلس الأمن من أجل حادثة اغتيال إسماعيل هنيه في طهران. هل يمكن أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بإدانة إسرائيل؟ أعتقد أن القوانين الدولية هي كلها تحت وستبقى تحت نعال الرئاسة الأمريكية والإدارة الأمريكية. لا يعني لا يجب أن نعول كثيرا على القوانين والأعراف الدولية، لأن هذه الأعراف انتهكت منذ عقود، وهذه الأعراف يعني حتى في دراستنا العلاقات الدولية اليوم بكامل هذه الأجهزة الدولية التي كانت يجب أن ترعى المشاكل الدولية هي اليوم تحت سيطرة الإدارة الأمريكية، ولا يمكن لأحد أن يكون خارج هذا السياق. لذلك لا يمكن أن نثق في المؤسسات الدولية والقانون الدولي وأي قانون إنساني. يعني هل يمكن لعاقل أو شخص لديه فقط جزء من الإنسانية أن يقبل ما يحصل في غزة؟
نعم.
ومع ذلك اليوم كافة القرارات الدولية لا تتعاطى مع الدم الفلسطيني على أنه دم بشري، ولكنهم يعني يمارسون ما يمارسون كما يعتقد الصهاينة بأنها هؤلاء دم أناس بربريين وليس بشر. يعني كل هذه التفاصيل حرام أن نعود بذهننا أن نعول على هذه القوانين.
نعم. قبل أن أصل إلى سؤالي الأخير لكم سيادة العميد، وأتمنى أن تبقى معي، إلى مستمع فاضل من اليمن يتصل ويكون برفقنا، أبو روح الله من اليمن. سلام عليكم ورحمة الله يا أبو روح الله.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي الكريم.
وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقدم بأصدق العزاء والمواساة إلى قيادة محور المقاومة بابنة السيد الإمام علي الخمنائي حفظه الله، وإلى جميع قادة المحور السيد حسن نصر الله، وإلى المجاهدين في غزة، وإلى كل الأحرار في رحيل واستشهاد رئيس السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه، وأيضا في الشهداء الذين صدقوا في غزة اليوم وقبل اليوم، وإلى المجاهدين في لبنان في استشهاد القائد العظيم الشكر. وهذا هو يقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ من اتخذ مسار المواجهة لأعداء الله لا ينتظره إلا إحدى الحسنين، الشهادة أو النصر. والنصر هو يكون بدماء الشهداء وبالتضحيات. أما هؤلاء اليهود وأدواتهم ومن تجند معهم ومن رضي بظلمهم فبدأ ضرب الله عليهم الدلة أينما تجفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل الآن ربما أنه أمريكا ودعمها الغير مسبوق لجرائم الإسرائيليين في هذه الفترة وفي هذه الثمانية الأشهر بشكل خاص في غزة، وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، هم قتلة.
نعم.
هم قتلة. ولكن مصير المجرمين ومصير القتلة ومصير الطغاة والزوال وهو الخزي ما دام هناك أمة متحركة وقبض إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ويفعلن علوا كبيرا.
نعم.
هذا من العلو الكبير أن تتمسخر بدماء الناس هذه العنجهية وبكل هذا التجبر وبكل هذا التجبر وتعتدي وتظلم وتحتل الأرض وإذا صح. دام هناك من يقاومها يكون في وقت المعام.
نعم أبو روح الله أكتفي بهذا القدر من المشاركة لك وشكرا جزيلا على حضورك معنا. اسمح لي أعود مرة أخرى وفي سؤالي الأخير لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان. سيادة العميد بالتالي لا زال من المبكر أن نتحدث عن رد طهران وكذلك الجهات التي تضررت لبنان العراق اليمن كذلك أشرتم يعني كل جبهات المقاومة تحتفظ بردها ولكن كيف تتوقع أن يكون الرد وهل سيجرنا إلى يعني ما لا يحمد عقباها؟
لكن مسألتين يعني سنقول عن احتماليتين. الاحتمالية الأولى أن هذا الاستطراد في الاستفزاز لمحور المقاومة من قبل الكيان الإسرائيلي وكأن الكيان قد شعر بمظهر عن فائض قوة لديه. هل تجهز الكيان الإسرائيلي بتجهيزات تحول دون نجاح عملية الرد؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى نقول أن الإسرائيلي هو يريد بهالاحتمالية كان يريد من خلال هذا الاستفزاز أو هذا الاعتداءات على هذه العواصم الدول الأربعة من خلال الاعتداء هذا كان يريد أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب إلى المعركة مباشرة. وهذه العملية لأن نعتقد أن الجيش الإسرائيلي اليوم غير قادر على تنفيذ يعني أو ردع محور المقاومة. أصبحت اليوم بكافة قدرات محور المقاومة هي أعلى بكثير من القدرات الجيش الإسرائيلي والمبادرة اليوم هي بيد محور المقاومة. أما بالنسبة للرد بحد ذاته فالرد سيكون أعتقد أن الدول الأربعة التي تم الاعتداء عليها سيكون الرد منسقا فيما بينهم بيوم واحد وتاريخ واحد أعتقد ذلك. وإذا قسمت هذه الجهات عن بعضها سيكون الرد الإيراني هو بمثابة أو أكبر بكثير من الرد الثلاث مراكز قوى أخرى في محور المقاومة لأن الإيراني هنا يعني سيكون يدافع عن إيران باعتقادي أن الموجبات الرد الإيراني هي أكبر بكثير من موجبات الرد اليمني أكبر بكثير من موجبات الرد العراقي أكبر بكثير من موجبات الرد اللبناني. كما ذكرت أشرت إلى هدف من الأهداف الإسرائيلية في ضرب إيران في ضرب أي هدف في طهران. أعتقد أن الأمور ستكون منسقة بين محور المقاومة بشكل عام وسيكون الرد قاسي وحازم يعني كبير جدا. لا يقدر الإسرائيلي على خوض على ردعه ولا يقدر الإسرائيلي على يعني سينجز إنجازات كبيرة في على أهداف تقيمة عالية في الكيان المحتل. هذه الأهداف ذات القيمة العالية ستؤخر نمو الدولة الإسرائيلية إلى حد كبير لن يكون بمقدوره أن يكون يقف بوجه أو يعيد الضربة مرة أخرى أو يقف بوجه هذا المحور. وإذا تدحرجت الأمور باتجاه أن الأمريكي مباشرة دخل في هذا الصراع من هنا سيكون الرد مكلف جدا للإسرائيلي. وأعتقد أن الإسرائيل بتكون يعني دخلت في حالة الانتحار من خلال هذه العمليات وسيكون يعني بالتحليل العسكري وبما أنني على الراديو لا يمكن أن أشرح ما أقول من خلال الخطأ والبيانات. لذلك أقول أن الإسرائيلي بيكون قد انتحر في هذه العملية، ويكون مسألة التحرير مسألة وقت من خلال المعارك التي ستحصل، ويكون الأمريكي قد خسر العديد من أهدافه الاستراتيجية أو قدراته الاستراتيجية في منطقة جنوب غرب آسيا.
تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان، كنت معنا في هذا اللقاء، كل شكر وتحية لكم لهذا البقاء معنا عبر الهاتف. حيا سيادة العميد.
شكرا لكم،
حياكم الله.
ثلاث أهداف أو ثلاثة أهداف رسمها العدو لنفسه من بداية هذه الحرب وهذا العدوان: الأول القضاء على حركة حماس، يعني القضاء على المقاومة، والهدف الثاني هو استرداد الأسرى الموجودين عند القسام وكتائب وفصائل المقاومة، والهدف الثالث الخطير هو تنفيذ خطة التهجير من قطاع غزة وتفريغه باتجاه الأراضي المصرية. يمكن هذه المرة مش بس عدوان إسرائيلي أمريكي على شعبنا وعلى غزة، لا، عدوان أمريكي إسرائيلي. أقول لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، رغم الثمن الكبير والباهظ والمجازر والمذابح وحرب الإبادة، أن العدو قد فشل في تحقيق أي من أهدافه لهذه الحرب. قالوا بدنا نسحق حماس ونقضي على حماس، وهم وسراب، حماس هي الناس.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وألف تحية لمتابعتكم إيانا من خلال خطابات الشهيد هنية. عندما استشهد أبناءه الثلاثة قال: إنما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء، شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم. وأضاف أن الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا، وقال: إن الدماء أبنائي وأحفادي الشهداء ليست أغلى من دماء أبناء الشعب الفلسطيني، فأشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمني به باستشهاد أبناء الثلاثة وبعض أحفادي. في خطاب ألقاه عام 2014 ردا على الحصار المستمر على قطاع غزة قال: نحن يا قوم، أو نحن قوم، إذا كان قراركم الحصار فإن قرارنا هو الانتصار، وإذا كان القرار تركيع شعب غزة فقرارنا هو أننا لا نركع إلا لله. على كل صانعي القرار داخل وخارج فلسطين أن يلتقطوا رسالة هذا الشعب: نحن قوم نعشق الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة، نعشق الشهادة على ما مات عليه حقيقة القادة كما يعشق الآخرون الكراسي، خذوا كل الكراسي وابقوا لنا الوطن. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، شكرا لاستماعكم إلينا، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر، رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
قاصرون شهداء سجناء غرباء، والله لا نهزم.